قال وحدثنا أبو الوليد ساق السند إلى أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز. الحديث الآخر قال حدثنا أبو الوليد ومسلم قال أخبرنا إسحاق بن عثمان قال حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية وقد ذكرت لك اسم عطية نسيبة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه امرأة جليلة عظيمة من النسوة العاقلات السابقات في الإسلام اللاتي كنا يجاهدن مع النبي عليه الصلاة والسلام يسقين يداوين الجرحى في الغزو في الجهاد. وكانت أم عطية رضي الله تعالى عنها تغسل النساء وهي التي غسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ماتت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي إليهن وقال لهن يعني للنسوة اللائي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر السدر يعني ورق سدر النبق المعلوم هذا غسول مطهر منظف في ذلك الوقت. إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. الغسل الأخيرة امزجنا كافور أو شيئا من كافور لأن الكافور بارد وله رائحة قوية يمنع ويطرد الدواب الدود الحيوانات التي تفترس وافترست وستفترس عندما يوضع المرء في القبر يخلو لها الجو لا أمانة بلدية ولا يحزنون تشتغل كما تريد. القبر قد بني سد تبقى أنت وعملك وأنا وعملي في هذا الموضع ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا ينفع الإنسان إلا ما قدم من عمل صالح لا منصب ولا جاه ولا عشيرة ولا قبيلة ولا مال ولا شيء في هذا الرمز. الطول 70 سنتي العرض ربما 40 سنتي فقط ويهال التراب وقبل أن ننفض ونذهب يأتي الملكان ويجلسان العبد ويسألان عن ربه عن دينه عن نبيه ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وينفض الجمع لأنه عندما مات الميت تبعه ثلاث ماله ولده عمله. فإذا وضع في القبر رجع المال ورجع الأهل وبقي العمل وربما أن الأهل وهم على القبر يتنازعون كم ترك في البنك بنك الرياض فيه كم بنك الراجحي فيه كم ويجب علينا أننا متى ما عدنا الآن لابد أن نقيد هذه الأشياء ونتتبع حتى لا ينحاز فلان بشيء دون شيء وربما أن يتلاعنوهم على القبر: أبي ما أعطاني وأعطى فلان وفعل ذلك. الخلاصة يا أخي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم النسوة أن يجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. أولا يقوي الجسد، ثانيا يطرد الهوام في القبر. قالت: فلما فرغنا آذناه، أعلمناه إننا فرغنا، فألقى إلينا حقوة. الإزار إزارة، وقال: أشعرنها إياه، اجعلنا هذا الإزار إزار الحقو مما يلي جسدها. الشعار ما يلاقي الجسد، والدثار ما كان فوق ذلك، كما قال النبي للأنصار: أنتم شعار والناس دثار. يعني أنتم كالشعار، أنتم خاصتي، أنتم مما يليني. هذا يوم أن وزع النبي غنائم حنين، وما أعطى الأنصار، الأوس والخزرج اجتمعوا وتحدثوا وتكلموا. النبي عليه الصلاة والسلام فتح الله عليه مكة، جينا إلى حنين كانت الغنائم، أعطى النبي أبا سفيان 100 بعير، معاوية 100 بعير، رجلا غنم بين جبلين، وما أعطى عيينة بن حصن، أعطى فلان الفزاري وفلان وفلان صناديد العرب، وما أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام. بلغ النبي الخبر، أتى إليهم وهم جلوس في حنين، ما قالت بلغتني عنكم، أنا سمعت أنكم قلتم كيت وكيد. قالوا: المنة لله ولرسوله. قال لهم: ألا تريدون أن يعود الناس بالشاة والإبل وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس أنتم شعار والناس دثار، أنتم خاصتي، الثوب الذي يلي الجسد، والناس دثار الثوب العلوي. لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. اللهم صل على رسوله. وقبل أن يموت بأيام أوصى بهم خيرا، وقال: الناس يكثرون والأنصار يقلون. الأنصار صنف، نوع، جماعة، قبيلة من قبائل العرب، كانوا بالمدينة قبل أن يهاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما جاء الله بالإسلام خرج جماعة منهم للحج، فعرض النبي نفسه على القبائل ومر على هذا الحي من العرب، الأوس والخزرج، فقبلوا الإسلام ورضوا به، لأنهم كانوا يسمعون اليهود يقولون: لقد حان ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنؤمنن به ولننصرنه ولنتبعنه ولنقتلنكم قتل عاد وثمود. فلما عرض النبي نفسه عليهم قالوا: لعله هذا النبي. فبايعوه البيعة الأولى، ثم البيعة الثانية، ثم البيعة الثالثة، واتفقوا معه على أن يهاجر إلى طيبة الطيبة. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، وصدقوا فيما عاهدوا الله عليه، وأثنى الله تعالى عليهم الثناء الذي نقرأه في كتاب الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه خصال الله جل وعلا أثنى بها على جماعة الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وهل تدرون سبب نزول هذه الآية؟ خلاصة سبب النزول: جاء ضيف نزل على رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقري ضيف رسول الله؟ قال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. أخذ الرجل ضيف رسول الله وذهب إلى البيت فقال الرجل لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: ما عندي إلا هذه البرمة، هذا طعامنا وطعام صبيتنا، والصبي الآن ينتظرون الطعام. قال: علليهم، نوميهم حتى يشبع ضيف النبي. يا جماعة، هؤلاء عرفوا الإسلام تماما، هؤلاء تمكن الإسلام من قلوبهم. المرأة عللت الصبية، نام الصبية جياع، أولادي يجوعون وينامون والطعام موجود. لولا الدين الحق ولولا الإيمان العظيم الذي تمكن من القلب، نام الصبية، جاء دور الرجل والمرأة والضيف. قال لها قبل نزول الحجاب: إذا وضعت الطعام فأطفئ السراج ونظهر أنا وأنت أننا نأكل حتى يشبع ضيف رسول الله. أطفأت السراج، شبع الضيف، نام. جاء وقت صلاة الصبح، أتى الرجل إلى المسجد وإذا بالقرآن قد سبق. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. من قبلهم يعني من قبل المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى طيبة الطيبة. والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا أمر لا ينبغي أن يزول من المجتمعات الإسلامية إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. هذا القرآن ما نزل على الأنصار والمهاجرين الأولين فقط، بل هذه تعاليم إسلامية الله جل وعلا أثنى على من قام بها، أثنى على من فعل ذلك. ولهذا الأخوة بين الناس ما هي إلا أخوة الإسلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، والله المستعان. وما هذا إلا تذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. أم عطية قالت: فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة وقال: أشعرنها إياه، يعني حتى تتبرك بما باشر جسد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد علمنا غير ما مرة أن العلماء متفقون على أن ما انفصل من رسول الله أو باشر جسد رسول الله، انفصل كالبصاق المخاط الشعر، جاز أن يتبرك به. ما باشر جسد النبي كانوا يتبركون بجبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولكن بعد زوال الجبة وذهاب البصاق والمخاط نتبرك بالسواري والحجارة؟ لا يا قوم، إنما بقيت لنا بركة عظيمة وهي التمسك بما جاء به رسول الله، محبة رسول الله، أن نسأل الله جل وعلا أن يشفع رسول الله فينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أم عطية تقول: لما قدم النبي المدينة، النبي مهاجر، ولهذا لا ينبغي أن نتكلم في هذا مهاجر وهذا أتوي وهذا أفندي وهذا أفندي مشي حالك وهذا عربي صميم وهذا قبيلي وهذا خضيري وهذا كذا، كلها منتنة. النبي قال: دعوها منتنة. لما قال أبو ذر لبلال: اذهب يا ابن السوداء، نظر النبي إلى أبي ذر وقال: إنك امرؤ فيك جاهلية، ما زالت الجاهلية موجودة فيك. عن أم عطية نسيبة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقام عمر على الباب فسلم علينا، فرددنا عليه السلام، فقام على الباب عمر بن الخطاب فسلم علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز. حديث صحيح يدل على جواز خروج النساء لا العجائز أو اللاتي لا إرب للرجال فيهن، بل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أن نجتمع في بيت من بيوت الأنصار، وأرسل إلينا عمر رضي الله تعالى عنه، فأتى عمر إليهن، إلى آخر الحديث. وقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: لما قدم رسول الله المدينة، هل كان بعد هجرته أم أن الكامر كان بعد القدم من مكة عام الفتح؟ جماعة من أهل العلم قالوا إن هذا الأمر إنما وقع بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة عام الفتح، وعام الفتح كان في السنة الثامنة من الهجرة، والحجاب نزل قبل عام الفتح. وجماعة من أهل العلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مهاجرا جمع النسوة في بيت من بيوت الأنصار، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهن عمر يبايعهن، فبايعهن عمر رضي الله تعالى عنه، لأن الله تعالى قال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بفاحشة ببهتان يفترينه من بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بأن يبايعهن هذه البيعة. إذا كان الأمر بهذه الآية فالآية ما نزلت إلا بعد عام الفتح. إذن الواقعة وقعت بعد الفتح، بدليل أن عمر أتى من الباب وما دخل عليهن، ومد يده إلى الباب كما جاء في الحديث، قال: أنا رسول الله إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز. لذا اختلف العلماء هل هذا الفعل حصل بعد الهجرة حالا أو حصل بعد عام الفتح، والذي يظهر والله أعلم أن فعل عمر عندما سلم ورددنا عليه السلام ومد يده من وراء الباب إنما كان ذلك في عام الفتح، لأن هذه الآية إنما نزلت في عام الفتح، وقد سبق الحجاب، الأمر بالحجاب قبل ذلك. النسوة قبل أن يأمر الله تعالى بالحجاب كنا يخرجنا الخروج العادي كما كانت عليه العرب. المرأة العربية ربما أنها تظهر عينها أو تظهر وجهها
أو أنها تضع خمارها على رأسها أو تلبس عباءتها، وربما أن المرء يعرفها، يعرف هذه فلانة وهذه فلانة. وأنزل الله تعالى الأمر بالحجاب بسبب عمر رضي الله تعالى عنه عندما رأى سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان السودة بنت زمعة امرأة طويلة معروفة، قال لها: قد عرفناك يا سودة. يريد عمر أن ينزل الله في شأن النسوة شيء حتى يحتجبنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأنزل الله الأمر بالحجاب، الحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. من العلماء من قال الزينة الخلخال، القرد لا تظهره، بمعنى لا تظهر الوجه، الخلخال لا تخرج الساق، لا تبدي الساق. وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها معروف: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ أتصلي المرأة في درع يعني فستان وخمار يغطي الرأس بغير إزار، ليس عليها إزار داخلي تحت الدرع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كان الدرع سابغا يعني طويل فضفاض يغطي ظهور قدميه. فأين نحن اليوم من هذه الأحاديث ومن هذه الأخبار الصحيحة الصريحة؟ وأيننا اليوم مما تفعله بعض النسوة؟ ترك الدرع، ترك القميص، اكتفي بالعباء، واكتفي بالبنطلون والبالوزة، تلبس بنطلون وتلبس بالوزة وعليها العباء وتخرج. وطبعا إذا أتت إلى السوق تريد أن تشتري، تريد أن تبيع، تريد أن تركب السيارة، تريد أن تقضي حاجتها، تحتاج إلى أن تنظر إلى السوار من الذهب، إلى الخاتم، إلى الفستان الذي يباع في السوق وما إلى ذلك، بدا منها كل شيء وكأنها هذه السارية أمام الرجل الأجنبي. أنا أرى هذا ويرى غيري هذا، وأبيح وأصرح لفتاتي، لمن جعل الله ولايتها بيدي، أن تذهب إلى السوق وهي على هذا الحال. هذا ما أصبنا به في هذه الأزمان بسبب المدنية، تقدم حضارة، تشابه، تشبه بأعداء الله تعالى. نحن نرى ما يبث الإعلام الشرقي والغربي والمسلم وغير المسلم، هذه المجلات ترمي لنا ما ترمي سيدتي وعمتي وخالتي، وزد على ذلك ما نرى في شاشة التلفاز من الأمور التي أدت إلى المجتمع الإسلامي أن يقلد نسوة الشرق والغرب وما إلى ذلك. هذا تطور، هذا ما يدل على المدنية والحضارة، هذا ما يدل على أننا قد وصلنا القمة، ولا نعتبر حضاريين كما يقولون إلا إذا برزت النسوة بهذا الحال، وكنا على هذا المنوال. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية، ونسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يردنا إلى ديننا مردا حميدا، والمسؤول عن هذا الأمر أنا وأنت، لأن الله تعالى أمرنا بأن نقيهن من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، المرأة ضعيفة المرأة ضعيفة تريد أن تتشبه وتفعل، ولكن هذا الرجل الذي جعل الله تعالى القيامة بيده لا يبالي، إما أنه يريد أن تظهر امرأته بهذا الحال فيبيح لها، أو ابنته بهذا الحال فيبيح لها، أو اسمحوا لي أن أقول بعضنا يرى أهله داخل البيت بثياب ساترة، ولكنهن عندما يردن الخروج يلبسن ما يلبسن من اللباس الوقح المنكر الذي نهى عنه الله في كتابه ونهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أتى إليهن عمر بن الخطاب، وعمر يعرفنا قوي جلد، سلم عليهن، وفي هذا دلالة على جواز تسليم الرجل على مجموعة النساء، لا يسلم على فتاة معروفة أو شابة أو زميلة في العمل في المكتب السلام عليكم ومصافحة باليد وبحرارة في داخل المكتب، هذه تقدمية ومدنية. ويستدلون بفعل عمر أو يستدلون بأشياء أخرى. إذا كان الاستدلال بحديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأولا من هو عمر؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا آخر. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه معروف مشهور، أخبر النبي بأنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثانيا عمر رضي الله تعالى عنه معروف عند النسوة، يخشينا ويخافنا منه، وهو يخشى الله تعالى ويخاف منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فسلم من وراء الباب، ما سلم بيده، والحديث الذي فيه فمدد مد يده ومددنا أيدينا لا يمنع أن عمر مد يده لو صح، والحديث ليس صحيح. كذلك ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على يده ثوبا وبايعهن، ما صح هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع يده على يد امرأة قط. ولما قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تصافحنا يا رسول الله، قال لا ما صافحن، وإنما كلمهن بالفم صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله تعالى عنه كلمهن من وراء حجاب، سلم علينا فرددنا عليه، لما سلم على جملة من النساء، ما سلم على شابة جميلة أو على امرأة متبذلة، لا. ثم قال لهن عمر أنا رسول رسول الله إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق، وقد علمنا ليلة البارحة أن العتق الجارية البالغة وقيل غير البالغة، ولا جمعة علينا، أي لا يجب علينا أن نشهد الجمعة. وقد تقدم لنا الكلام في باب الجمعة على ما يدل على أن المرأة لا يجب عليها أن تشهد الجمعة، كذلك لا يجب عليها أن تشهد الصلوات الخمس في المساجد، لكن لو حضرت وأتت وصلت الجمعة أجزأها عن صلاة الظهر إن شاء الله تبارك وتعالى. ونهانا عن اتباع الجنائز، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما رأى ابنته فاطمة قال لها لو بلغت معهم الكدى لم تروحي رائحة الجنة حتى يروحها جد أبيك، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والكدى موضع المقابر، المرأة لا تشيع ولا تخرج مع الجنازة كما هو موجود في بعض الأقطار الإسلامية اليوم، يخرجن يجاملن المرأة التي توفي لها زوج أو أب أو قريب، يخرجن وعليهن السواد ويأتين المقابر ويجتمعن هنالك وينحن ويبكين وما إلى ذلك، وهن كاذبات، وإنما هي دموع كاذبة فاجرة. وتعلمون أيضا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه مر على مقبرة المدينة على بقيع الغرقد، وإذا بامرأة عند قبر تبكي، مات لها ولد فاتت لتزور الولد وكانت تبكي رضي الله تعالى عنها وارضاها، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليها نهاها عن المنكر وأمرها بالمعروف، وقال لها صلوات الله وسلامه عليه: يا أمة الله اصبري واحتسبي، اصبري واحتسبي. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ما علمت أن الذي يكلمها رسول الله، فتركها رسول الله. ولما ولى قيل للمرأة: أتقولين لرسول الله كيت وكيت؟ وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت إحدى زوجاته، قالت: فلم أجد بوابا، ليس ثمة باب بواب على باب النبي. كان الصحابة في أول الأمر يتناوبون حراسة رسول الله، ولما أنزل الله تعالى قوله: والله يعصمك من الناس، تفرقوا. البيت لا حاجب عليه ولا بواب ولا باب، الباب جزءه من خشب وبقيته من مسوح شعر، بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فدخلت تعتذر بأنني ما علمت أن الذي خاطبني هو أنت يا رسول الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذا وقعت المصيبة على العبد أول ما تقع فصبر واحتسب واسترجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، لم يعول، لم يصح، لم يضرب الخدود، لم يشق الجيوب، وإنما سلم الأمر لله، يؤجر عند الصدمة الأولى. يعني لو أنك صبرت واحتسبت لنلت الأجر، ولو لم تصبري، لكن لما لم تصبري وتحتسبي لا أجر لك في ما فعلت. هذا ما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة الصالحة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وقد استدل بهذا الحديث جماعة من أهل العلم على جواز زيارة المرأة للقبر بشرط ألا تكرر، ألا تفعل فعل هذه المرأة، وألا تفعل فعل الجاهلية، فإن الجاهلية كان الرجل يوصي امرأته متى ما مات أن تركب على دابة أو تصيح وترفع صوتها عقيرتها وتضع الرماد على رأسها وتشق جيبها وتدعو بدعوى الجاهلية وما إلى ذلك، حتى كان الرجل منهم يوصي امرأته كما قال القائل: إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا أم معبدي. اظهري للناس مقامي عندك، شق الجيب، ابكيني، صيحي، نوحي، افعلي ما تفعلي حتى يعلم الناس مقداري لديك. جاء الإسلام ونهى عن ذلك، أمر بأن تحد. ومعنى الإحداد أنها لا تلبس الزينة إذا مات زوجها طيلة 4 أشهر و10، تخرج تبيع تشتري، تذهب إلى دار أبيها، إلى دار أمها، تذهب إلى بيت ابنتها، أختها، لكنها لا تشهد المحافل والمجتمعات وما إلى ذلك، تزيل الثوب وتلبس ثوبا آخر لا مانع، إلا أنها لا تلبس ثوب زينة. وأما ما يقوله كثير من النساء أنه يجب أن يبقى عليها ثوبها، لا يجوز لها أن تخرج، لا، كل هذا باطل. وإنما الأمر الواجب أنها تحد، تمتنع من الزينة. فإن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وزينب وغيرهن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا الطيب بعدما مات آباؤهن وتطيبن بذلك، لكن المرأة لا تتطيب إذا مات زوجها، عليها أن تحد 4 أشهر و10 أيام. وقلت تخرج لقضاء الحاجة، وعليها أن تتقي الله تبارك وتعالى، وعليها ألا تبيت إلا في الدار التي مات فيها الزوج. وهذا أمر هام تساهل فيه كثير من الناس اليوم. الرجل إذا مات زوج ابنته بعد يوم أو أسبوع ينقلها إلى داره، هذا النقل حرام لا يجوز، بل الواجب على الولي، الواجب على الأخ، على الواجب على من يتولى أمرها، إذا خيف أنها لا تستطيع أن تعيش وحدها ننقل إليها امرأة عجوز قريبة. وأما أنها تنتقل من البيت الذي مات فيه الزوج فهذا حرام وحرام وحرام، لحديث أختي أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مات زوجها فاتت تشكو إلى رسول الله إن زوجها مات وهو في موضع بعيد وتخشى على نفسها من السراق وما إلى ذلك، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبيت في بيت زوجها الذي ماتت فيه، الذي مات فيه. الخروج لقضاء الحاجة جائز، وأما الخروج بالانتقال، تخرج إن بقيت في البيت تذكرت الزوج، هذا متاعه وهذا إناؤه وهذا ثوبه وهذا كذا، فظلت على الحداد لا تتزين لا تشتهي شيئا. ولكن إذا انتقلت اليوم إلى بيت أخيها وأبيها والدش موجود والتلفاز موجود والراديو موجود والمنكرات كثيرة، والله نسيت زوجها ونسيت كل شيء، وربما عرضها ذلك لأمور وأمور ما أنزل الله بها من سلطان. والمقصود من هذا الكلام أن من أهل العلم من احتج بجواز زيارة المرأة للقبر لا على وجه التوالي والإكثار، وإنما تزور مرة مرتين لا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لعن الله الزوارات، قالوا زوارات بمعنى المكثرات. وأما حديث لعن الله زائرات، هذا الحديث ليس بصحيح، وإنما الحديث الصحيح لعن الله زوارات. واستدل المبيحون المجيزون لزيارة المرأة القبر مرة أو مرتين من غير إكثار بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ماذا أقول إذا زرت المقابر؟ عائشة متى اتصلت برسول الله. هل اتصلت به وهو في مكة؟ لا. تزوجها عقد عليها في مكة، ولها من العمر 6 سنوات، ودخل عليها بالمدينة ولها من العمر 9 سنوات، يعني بعد 3 سنوات دخل عليها رسول الله. فهذه القضية ما كانت بمكة، وإنما كانت بالمدينة، وبعدما تزوجها ودخل عليها رسول الله. قالت: يا رسول الله، والحديث صحيح في البخاري، ماذا أقول إذا زرت المقابر؟ ماذا أقول إذا زرت المقابر؟ لفظ صريح لا إشكال فيه. قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. ولذا توسط بعض أهل العلم وقالوا: يجوز لها أن تزور بهذا الشرط، لا تكون مع أجنبي، لا تتبرج، لا تتطيب، تذهب مع وليها، تقف على القبر، لا تنوح، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. فإذا كانت ذاهبة بهذا الوضع المشين المنكر لا يجوز ولا مرة واحدة، بل نحن الرجال لا يجوز لنا أن نزور المقابر إذا اتصفنا بما أذكره لك. أذهب وتذهب إلى القبر وتتمرغ به وتطلب من صاحبه المدد وتطلب من الخير والشر دفع الشر وتنذر له وتذبح له، أيجوز للرجل أن يذهب ليفعل هذا الفعل؟ لا. ولا يجوز للمرأة كذلك. لكن لو ذهبت إلى القبر وسلمت على صاحب القبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه صلوات الله وسلامه عليه كان يذهب كل ليلة غالبا إلى بقيع الغرقد ويسلم على الموتى: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. جاز أن أفعل هذا الفعل. لكن المرأة ورد نص صريح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو صحيح، أن قال: لعن الله زوارات. زوارات وزوارات صيغة مبالغة، يعني المكثرات. لما؟ لأن المرأة ليست كالرجل، الرجل جلد قوي صبار، ولكن المرأة ليست كذلك. إذا ذهبت اليوم إلى القبر وغدا وبعد الغد صاحت وناحت وعملت ما عملت، ولذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النسوة باللفظ الذي سمعت: لعن الله زوارات المقابر. والله أعلم بالصواب. ومن الخير ألا تزور وألا تذهب إلا مع ولي، مع زوج، وأما مع غير الزوج مع التكرار والأمر منكر 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 إن شاء الله تعالى. إذن نهينا عن اتباع الجنائز، بمعنى لا يجوز لهن أن يخرجن خلف الجنائز، يغسلن، يحملن، لا. إذن تشييع الجنائز أمر خاص بالرجال فقط. بقي أمر: هل يجوز لها أن تصلي على الجنازة؟ النسوة يأتين اليوم إلى مسجد رسول الله أو إلى المسجد الحرام أو إلى بعض المساجد العامة الجامعة الكبيرة إذا نودي لصلاة الجنازة، هل يجوز للمرأة أن تصلي أم لا؟ الجواب: نعم يجوز. جاز لها أن تصلي على الجنازة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بالعقيق، ونقل على أعناق الرجال ليقبر في بقيع الغرقد. طلبت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن يدخل سعد المسجد، هذا المسجد، لتصلي عليه، فحققوا طلبها وأدخلوا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في المسجد، وصلت عائشة وبعض النسوة على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. بعد الصلاة أنكر الناس على عائشة أن أذنت بأمرت بدخول سعد، ولم ينكروا عليها الصلاة، وإنما أنكروا عليها دخول الجنازة في المسجد. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها: سبحان الله، سرعان ما نسي الناس، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد، بمعنى نسيتم، أما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء داخل المسجد؟ وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دلالة على جواز الصلاة على الموتى في المسجد، هذا دليل صريح، لكن كونها صلت هي على الجنازة ما وقع إنكار من أحد من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإدخال الجنائز في المسجد أمر جائز، لا سيما في أيامنا هذه، لو أمر الناس بأن يخرجوا خارج المسجد ويصلوا على الجنازة لما وجد من يصلي عليه على الجنازة إلا من يحمل فقط، ولكن هذا المسجد فيه مئات الألوف، ومن صلى عليه 40 رجل شفعهم الله فيه، ولهذا جاز أن تدخل الجنائز في المسجد، لأن النبي أدخل ابني بيضاء في المسجد وصلى النبي عليهما في المسجد. وأنا ممن أدرك في طيبة الطيبة قبل 60 عام تقريبا جماعة لا يصلون على الجنائز إلا خارج المسجد، والموضع معروف عند باب جبريل، إذا خرجت من باب جبريل على يمينك موضع يسمى مصلى الجنائز، إذا ما أتى الناس في غير الوقت صلوا عليه.